الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحمده سبحانه حمدا يليق بمقامه وجلاله ونعمائه، حمدا كما يحب ربنا ويرضى به عنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أناجيك يا إلهي فأقول: إلهي هجرت الخلق طرا في هواك، وطلقت الدنيا رغبة في رضاك، فلو قطعتني في الحب إردا لما سكن الفؤاد إلى سواك. إلهي تجاوز عن ضعيف أتاك، وجاء إليك مرتجرا رضاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب ودعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وله الخلق وله الأمر، وله الحكم، وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول القائد والنبي الغائب، تركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأولدنا حوضه. اللهم اصنع بيده الشريفة شربة هنيئة لا مضمى بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تسخرنا مدخلا. آمين. وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إخوة الكرام، إن خير وصية أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى هي التقوى، فلا خير ولا فلاح ولا نجاة ولا فوز لعبد ما لم يتقي ربه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا عباد الله أن خير كلامي كلام الله عز وجل، فلا خير في كلام بعد كلام الله تعالى. واعلموا أن خير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدث بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من منا لا يشتاق في مثل هذه الأيام إلى أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام في البلدة الحرام في الأشهر الحرم؟ إنها والله فاشتياق كل مسلم وشوقه وحنينه في مثل هذه الأيام. فمن وفقه الله عز وجل وكتب له، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. ومن لم يكتبه الله عز وجل له في هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يكتبه له في الأعوام المقبلة. وتمر عليه هذه الأيام وهو شبه حزين ومكلوم ألا يشارك الناس وألا يشارك المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة، لكنه سوف يشاركهم بمشاعره وبتشبهه بهم. إخواتي الكرام، موضوعنا اليوم: الحج شعائر ومشاعر. الحج شعائر ومشاعر. هناك شعائر يؤديها الحاج من النية والسفر والميقات والتزام ملابس الإحرام والطواف والسعي ولم الجمار والوقوف بعرفات وما بيت مزدلفة وما بيت منى من قبله والنسك والهدي، كل هذه شعائر أوجدها الله عز وجل وفرضها على الحاج. لكن هذه الشعيرة إذا خلت من المشاعر التي أرادها الله عز وجل للحاج فما قيمة الشعيرة؟ إنها تشبه الصلاة بلا خشوع، صلاة بلا خشوع وبلا تدبر ما قيمتها؟ لا ترفع فوق رأس العبد قيد شبه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من علامات الساعة أن تدخل المسجد وليس فيهم رجل خاشع، ومن علامات يوم القيامة أن تدخل المسجد وليس فيه إلا منافق. نسأل الله عز وجل أن نجينا يا رب وأن يستر علينا يا رب. فصلاة بلا خشوع لا قيمة لها، كذلك الحج نسك بلا مشاعر سوف نرى ما قيمة هذا النسك إذا خلى من هذه المشاعر. إخوة الكرام، أول هذا النسك النية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بحج وعمرة. فالنية من أركانها كل فريضة، لا تقبل أي فريضة إلا بنية، فالنية أساس وركن. لكن هذه النية إذا لم يتخيلها بعض المشاعر التي تذكرها لا قيمة لها ولا وزن لها، بل قد تكون على صاحبها وبالا. أول شروط هذه النية وأول الشعور الذي يستشعره العبد عندما ينوي هذا الحاج أن ينوي أن يخرج خالصا لوجه الله عز وجل، لا يخرج لشراء رقب أن يقال له إلى الحاج أو يشار إليه بالبنان أو يذهب في زفة ويأتي في زفة أخرى، أو يخرج لأن تقليدا للناس الذين خرجوا إلى الحج هم لا يحج حزنا عليه. لكن المسلم لا يرى هذه المشاعر، إنما يرى شعورا واحدا خالصا لوجه الله عز وجل، أنه لن يخرج إلا خالصا لله عز وجل، إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل، إلا مقبلا إلى الله تبارك وتعالى. والشعور الثاني أن يحرص أن يلتزم بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم له لكي يكون حجه مقبول، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسك لا تؤخذ ولا تقبل إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليعاهد نفسه وليتعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج حتى يكون حجه صوابا. فلا بد في النية أن يتحقق فيها الإخلاص لله عز وجل والصواب، أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشعور الثالث، من منا ليس فيه خطأ، من منا ليس فيه عيب، كلنا ذو خطأ وكلنا لدينا نقائص ومعايب. لكن الحاج الذي يذهب إلى الحاج قبل أن يذهب إلى حجه وينوي هذا الحاج ينوي صادقا مع الله عز وجل أن تتغير معايبه، أن تتغير أخلاقه الذميمة إلى مكارم الأخلاق، أن تتغير النقائص لديه إلى كمال، أن يحاول أن يشعر ويفتش في نفسه عن العيوب والأخطاء والذنوب التي يأتيها حتى لا يأتيها بعد الحاج. فلو فرضنا مثلا أن رجلا أراد أن يحج ويعمل في الربا أو يغش الناس في التجارة أو يأخذ رشوة في عمله ثم أراد أن يحج، فإن لم ينوي الخلاص من هذه المعصية وأن يعود بعد حجه معاهدا ربه تبارك وتعالى ألا يعمل في هذه المحرمات، هذه علامة قبول حجه. أما إذا خرج ينوي الحاج وفي نيته أن يعود إلى عمله وإلى الغش وإلى التزوير وإلى خداع الناس وإلى الأخلاق الذميمة وإلى معالمه التي يعرفها هو أدى الناس لنفسه، فلا شك أنه يخادع ربه ويخادع تلبيته برضه لبيك اللهم لبيك. فهذا الشعور مهم وأكيد وأساسي أن يستشعر العبد قبل أن يذهب إلى هذا الحج بالتغيير، أن يغير من نفسه وأن يعاهد الله عز وجل. إذا عاد من الحج فهو سوف يعود وليس عليه ذنب، سيعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب واحد في صحيفته، فليحافظ على هذا السجل الطاهر النقي، وليحافظ على كلامه وعلى أخلاقه وعلى اعتقاده وعلى تعاملاته، وأن يحاول أن يغير
حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منه. هذه بعض المشاعر الذي يجب أن تتحقق عند النية في الحج. ثم إذا نوى الحاج أعد زاده وراحلته واستقبل هذا الحاج بتوبة صادقة نصوح إلى الله عز وجل، وحاول قدر المستطاع أن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها، ثم إذا خرج في الطريق فليفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من آداب السفر. ونأخذ منها أدب واحد وهو دعاء المسافر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أصول وبك أجول، اللهم أنت الصاحب في السفر. إخوتي الكرام، يجب للحاج أن يكون صادقا في كل كلمة يقولها. فإذا قال في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر، فليكن المولى عز وجل صاحبه في السفر. بالله عليكم قولوا لي، إذا صاحبك الله عز وجل في سفره كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ أكيد سيختلف هذا السفر عن سفر النزهة، عن سفر السياحة، عن سفر الفرحة، عن السفر مع الأولاد، لأن الله عز وجل هو صاحبك في هذا السفر. فإذا صحبت ربك فلتتخلق ولتتأدب وليتوفر عندك حياء من الله عز وجل في هذا الطريق، والله عز وجل صاحبه. تحاسب نفسك على ما تقول، تحاسب نفسك على ما تفكر، تحاسب نفسك على ما تتمنى. تريد أن تكون أمام الله عز وجل في هذه الصحبة بمظهر لائق يليق بصحبة المولى عز وجل لك في الطريق: اللهم أنت الصاحب في السفر. ثم إذا وصل إلى الميقات فعليه أمرين: الأول أن يخلع هذا الزي وأن يرتدي ملابس الإحرام. وقلت في نفسي: سبحان الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلت: ما دام الله لا ينظر إلى الصور، فما قيمة أن أقلع هذا الزي وأتدي هذا الزي؟ هذا لباس، هذا لباس وذاك لباس، ما الفرق بين هذا الزي وهذا الزي؟ ما الذي يريد المولى عز وجل مني بتغيير هذا الزي؟ ما هو الشعور الذي يريد الله عز وجل أن يربيني عليه عندما أقلع هذا الزي وأتدي هذا الزي؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم. ما دام الله لا ينظر إلى الصور، إذا سوف يكون هناك أهداف ومراد آخر غير هذا الزي منه. أولا، الله عز وجل يريد أن يخلع من قلبك العجب وعبادة اللباس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد القصيفة والخميصة. من الناس من يعبد الزي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الزي، عبد المظاهر، يعقد ساعات وأوقات طويلة أمام المرآة يتزين ويتجمل حتى يرى الناس منه ما يرون. إن الله عز وجل يريد أن يخرج من قلب هذا الحاج هذه العبودية لهذه المظاهر، هذا الوقت الذي يضيع في مظاهر لا تسمي ولا تغني من جوع، كلها لرياء الناس ومن أجل الناس. إن الله يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل دعاء مسبل ولا صلاة مسبل، ومن جر ثوبه خيلاء عجب للناس لا يجر رائحة الجنة يجره في جهنم. إن العجب أورد أناس كثيرين من أهل هذا الزي إلى النار بسبب العجب وحب المظاهر والتمسك بها والحرص عليها وصلاح هذا الظاهر وإهمال هذا الباطن. فالله عز وجل يريد منك بخلع هذا الزي أن يخلع من قلبك هذا العجب وهذه العبودية لهذه المظاهر وهذا اللباس. ثم الله عز وجل يريد أن يبين لك أمرا آخر، شعورا آخر: طالما تفاخرت على الناس وتكبرت عليهم بهذا الزي، لكن الله عز وجل يريد منك التواضع، ويريد منك الشعور بعدم التميز على الناس. يريد منك أن تميزك بهذا الزي وبهذا النسب وبهذا الحسب لا قيمة له عند الله، إنما التميز الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منك هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأراد الله عز وجل أن يخلع من قلبك وأن يخلع من قلبك هذا الزي الذي طالما تميزت به لكي تتواضع لله عز وجل وتعلم أن ليست المظاهر وليس الحسب وليس النسب وليس الغنى بمنزلة عند الله عز وجل إذا كانوا بعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى. فالغاية والهدف أن تتميز بهذه التقوى وأن تتميز بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتواضع وعدم العجب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لأصابكم العجب. جبل الله عز وجل العباد على هذه الذنوب لكي يتوبوا إلى الله عز وجل وينكسروا أمام الله عز وجل في حياء وذل مستغفرين تائبين إلى الله عز وجل. عفى الله عز وجل أن يسترهم يوم القيامة حتى لا يصابوا بالعجب والغرور من هذه المظاهر. ثم ثمة أمر آخر، أراد الله عز وجل بعد أن يسوي الناس في زين واحد فلا تعرف منهم غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير ولا وزير ولا خطير، كلهم في زين واحد سواسية أمام الله عز وجل في هذه العبادة. يريد المولى عز وجل أن تشعر بالأمة من حولك وأن تشعر بالناس من حولك وأنك عضو منهم وأن هذا الدين لا يقوم بمفردك إنما يقوم بالتعاون والتلاؤم. الله عز وجل لن يلقي إليك أمرا بمفردك إنما يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا. إنما نؤمن أخوة لتشعر بهذه الأخوة وهذا الدين، فتتعاون مع إخوانك على البر والتقوى ولا تتعاون معهم على الإثم والعدوان. ثمة شعور آخر، إن الله عز وجل يريد أن يبين لك أن بهذا الذكر سوف يكون هذا الموقف شبيها بيوم الحشر يوم القيامة ويوم خروجك من هذه الدنيا بما تخرج بالدنيا بثوبين أبيضين كثوبي الحج تماما، كفن يشبه لباس الحج في البياض وباللباس إزار ولداء تستتر به عند دفنك. فالله عز وجل يريد أن يذكرك بهذا اليوم، يوم أن تلقى الله عز وجل لا ينفعك مظهر ولا لباس ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا الناس أجمعين، لن ينفعك إلا عملك المخلص الخالص لله عز وجل. فلتجتهد على أن تنتفع بعملك أكثر مما تنتفع بمظهرك، إنها مشاعر تتحقق لدى الحياة بمجرد أن يخلع هذا الزي ويرتدي زي الإحرام. ثم إذا وصل الميقات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواقيت هي لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، يعني لا يجوز لأحد ينوي الحج والعمرة أن يمر بعض الميقات إلا أن يكون محرما، إلا أن يكون محرما بهذا الإحرام وبشروط هذا الإحرام وأن يحضر محاذير هذا الإحرام. لكن الميقات شيء عجيب، الميقات أرض، لا تختلف طبيعة الأرض قبل الميقات عن بعد الميقات ولا يختلف الجو قبل الميقات عن بعد الميقات، الأرض هي الأرض والجو هو الجو، فما العبرة من هذا الميقات؟ ما العبرة إذا كان ليس هناك تغير في المناخ ولا في الطقس ولا في طبيعة الأرض؟ إنما الميقات ميقات حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض جميعا، أربع مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي من الجهات الأربعة يقضوا حج بيت الله الحرام. لكن هذا الميقات لابد له من شعائر، هو شعيرة من شعائر الحج، لكن لابد أن يكون له من شعور إن الله عز وجل يريد منك أن ميقاتك أنت الذي تتغير قبل الميقات عن بعد الميقات. قبل الميقات لست محرما ولم تبدأ نسك الحج، لكن بعد الميقات صرت محرما وبدأت مناسك الحج، فلا بد أنت أن تتغير. إن الميقات ميقات لك أن بفكرك وعقلك واتجاهاتك وطموحك ووقتك كيف تنفقه. إذا تساوى وقتك قبل الميقات عن بعد الميقات فما قيمة الميقات؟ إذا كانت مشاغلك في الدنيا وبالأولاد وبأعمالك قبل الميقات وصارت هي مشاغلك بعد الميقات فما قيمة الميقات؟ ما قيمة أن تبدأ الدسك وأن تبدأ الرحلة مع الله عز وجل هذه الرحلة المقدسة العظيمة؟ إذا الميقات لك أن تتغير وأن تبدأ بتغير في الفكر وفي السلوك وفي الأخلاق وفي حتى كلامك ولسانك، تكفي من ذكر الله عز وجل وتكفي من السلبية وتكفي من الإسلام بالتخفيف الضائع الآخرة وفي فقراتك الحج وكيف تؤديها وأن تقبل على الله عز وجل وتحاسب نفسك. يجب أنت أن تتغير عند هذا الميقات. فالميقات لك أن تتغير قبل الميقات حتى تكون بعد الميقات حاجا، وقبل الميقات لم تبدأ بعد مناسك الحج. إنها مواقيت أماكن حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجيج والمعتمرين لكي تكون وقفة فاصلة بينك قبل الميقات وبعد الميقات. فإذا انتهيت من الميقات شرعت لك التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سبحان ربي العظيم. هذه التلبية انظر إنها إعلان ومعاهدة، كأنك تعلن العقد والعزم مع الله عز وجل على صفحة جديدة تحقق فيها معاني الإيمان وتحقق فيها أصل هذا الدين الذي هو الاستجابة لله وللرسول، الذي هو العبودية لله عز وجل. تقول لبيك يا ربي أنا عبدك وأنت ربي، أنت تأمر وأنا أطيع. فإذا استشعرت عند هذه التلبية بالعبودية لله عز وجل، متى تشعر أنك عبد لله تبارك وتعالى؟ متى تحقق هذا الشعور بالعبودية لك؟ إن الله عز وجل جعل كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، والله عز وجل جعلك في هذه الدنيا عبد لله وحده. لكن متى استشعرت بمعاني هذه العبودية؟ متى شعرت وقفت يومك نفسا ما يوما ما وقلت ما معنى عبد؟ كيف أكون عبدا لله؟ ما مظاهر هذه العبودية؟ ما معناها؟ ما تميزها عن غيرها؟ لماذا العبودية لله عز وجل عزة وكرامة، والعبودية لغير ذل ومهانة والحفاظ؟ لماذا؟ تفكر ما هي شروط العبودية حتى أحققها مع الله عز وجل؟ ما هي السعادة التي أنعم بها إذا شعرت بالعبودية؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. إذا التزمت بعتبة هذه العبودية تشعر بالسعادة. فكيف وأنت لا تدري معنى العبودية ولا شروط العبودية؟ وكيف تكون عبدا لله عز وجل؟ وكيف لا تكون عبدا لغيره؟ من الناس في هذه الدنيا من تشتت الدين العبودية، كما يسأل الرجل في قبره من ربك؟ يقول ها ها لا أدري، يقولها المنافق ويقولها الفاسق ويقولها الكافر. أما المسلم يقول ربي الله الذي يثبته الله عز وجل. هناك ناس اختلطت عليهم العبودية فصاروا أحيانا عبيدا لأهوائهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وصاروا أحيانا عبيدا للشيطان، لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وصار عبيدا للمظاهر والدرهم والدينار والمال والمادية وحب الظاهر عبدا للدنيا وعبدا للمرأة. إن العبودية لغير الله عز وجل كثيرة في دنيا الناس، وقد تقع فيها أنا وأنت في بعضها أو جزء منها. فعليك أن تتخلص من هذه العبودية. لبيك اللهم لبيك يحيي فيك معاني العبودية، ثم تحيي فيك معاني التوحيد الخالص من أن الله عز وجل هو ربه، وأن الله عز وجل هو إلهه، وأن الله عز وجل هو الملك لك والمالك لكل أمر. فتستشعر باعتمادك على الله وتوكلك على الله عز وجل وثقتك بالله عز وجل، وتتقرب إلى الله عز وجل، وتخرج من قلبك بهذه التلبية ما بقي من آثار في قلبك من الشرك والنفاق والرياء والجاهلية والكفر، حتى يخلص قلبك لله عز وجل. إنك تلبي تلبية يلبيها الكون، لست تلبي وحدك. إن الله عز وجل يريد أن يشرك أنك جزء من هذا الكون الذي يسبح لله عز وجل ويسجد لله عز وجل، وإن كنت لا تشعر ولا تفقه تسبيحه ولا سجوده. إنما يريد الله عز وجل أن يجعلك جزء من هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، وما خلقه إلا من أجل هذه العبادة. لبيك اللهم لبيك، فعرض الله عز وجل إذا أتاك أمر من سيدك ومولاك وإلهك وأنت عبد لله ألا تناقش هذا الأمر وألا تجادل وألا تتنكر، وتكون كما قال أهل الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تسمع وتطيع لربك، تسمع وتطيع لربك كما تسمع وتطيع، كما يسمع ويطيع أصحاب العبودية في الدنيا لسادتهم وخبرائهم وأسيادهم. إخوتي الكرام، إنها مشاعر تتحقق عند العبد عندما يقول لبيك مولاي، لبيك سيدي، لبيك إلهي، لبيك حبيبي، لا لبيك شوقي وحنيني، لبيك صاحب الفضل علي، لبيك صاحب النعماء، لبيك خالقي، لك الحمد ولك النعمة ولك الشكر وحدك لا شريك لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من تمسك بسنته واتبع نهجه إلى يوم الدين. إخوة الكرام، فإذا دخل بيت الله الحرام وذكر دعاء دخول المسجد ورأى الكعبة وبدأ في الطواف تتعجب أشد العجب. الطواف صلاة، الطواف صلاة، ويشترط فيها ما اشترط في الصلاة، لكن الله عز وجل أباح فيه الكلام الضروري. الكلام الضروري، تتعجب من يطوف حول البيت وقلبه يطوف في الدنيا، وقلبه طواف في الدنيا، يكلم هذا في الهاتف ويتحدث مع هذا ويمزح مع هذا ويضحك هذا ويغضب من هذا ويشاكل هذا ويشاكف آخر. سبحان ربي العظيم، كيف يكون الطواف المراد به طواف قلبك مع الله، ليس مجرد حلقات الجسد تلف وتدور حول الكعبة، إنها المشاعر التي يجب أن تتحقق لك وأنت تطوف بيت الله عز وجل. نحن نطوف الكعبة وهي حجر، ونقبل الحجر وهو حجر، وننمي الجمرات بحجر لحجر، لكننا لا نعبد هذه الأحجار، إنما نعبد الله عز وجل عندها بأوامر الله عز وجل، غيرنا اللي عبدوها هي. نحن نعبد الكعبة ولا نعبد هذه الأحجار، إنما نعبد رب البيت وحده لا شريك لك. فيجب أن يطوف قلبك مع رب البيت، ينشغل قلبك بالله عز وجل. ما معنى وما قيمة الطواف وأنت تطوف حول الكعبة وقلبك مشغول بغير رب البيت؟ أيعقل هذا؟ كحالك في الصلاة تماما، تقف بين يدي الله عز وجل تصلي والله ينظر إليك وأنت مشغول بغيره، فيقول لك إلى أفضل مني فانصرف عنه ولا تقبل منك صلاة. علامة القبول انشغال القلب بالمعبود جل وعلا، علامة القبول انشغال القلب بالعبادة، تواصل مع الله تبارك وتعالى. فاجتهد قدر المستطاع أن يكون طوافك طواف قلب مع الجسد، لأن الإيمان والتوحيد إيمان قلب، القلب هو محل الإيمان، والقلب هو محل التقوى، والقلب هو محل التوحيد، والقلب هو محل الإنابة، والقلب هو محل الخشية، والقلب هو محل الخوف والرجاء واليقين والثقة والتوكل على الله عز وجل. يجب أن تربي قلبك على هذه المعاني حتى تشعر بقيمة التوحيد وبقيمة هذه الشعيرة العظيمة الجليلة. ثم إذا بدأت تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وتسعى بين الصفا والمروة، هناك مشاعر يجب أن تسأل عنها وأن تتحقق فيه. تسأل نفسك، لماذا ربط الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة؟ ربطها بسيدنا إبراهيم وربطها بأمنا هاجر عليها السلام. نتعبد الله عز وجل بأشياء حدثت في عهد إبراهيم عليه السلام، وجعلنا الله عز وجل على ملة هذا النبي العظيم. فاسأل نفسك، لماذا اختار الله عز وجل لنا ملة إبراهيم؟ ولماذا جعل هذه الشعيرة العظيمة من أعظم أركان الإسلام، هذه الشعيرة الجليلة، لماذا جعل الله عز وجل على نسخ أبينا إبراهيم وأمنا هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام؟ نسعى كما سعى بين الصفا والمروة، نهرول كما هرولت، نرمي الجمار كما رماها إبراهيم عليه السلام، نطوف البيت كما طاف إبراهيم عليه السلام، نصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين. اسأل نفسك، ما الرابطة وما الارتباط بين هذه الأمة وبين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؟ لعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نذكر هذا الموضوع ونذكر بأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أنزل في يوم الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهود لعمر بن الخطاب: إن عندكم آية
لو نزلت عندنا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال والله ما أدراك، إنها نزلت في يوم عيد، في يوم الحج الأكبر، فاتخذناها عيدا. سعادة الأمة في هذه الآية العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب ما مغزى هذه الآية؟ ولماذا أنزل الله عز وجل في الحج؟ وما معنى كمال الدين؟ ولماذا يأتي الناس ببدع ومحدثات في الدين ينسبون النقص لدين الله عز وجل فيتمون بها ويشرعون للناس ما لم يشرع به الله عز وجل؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، قال الله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سبحان الله، تبرأ الله عز وجل في يوم الحج الأكبر من المشركين. لماذا لم نذكر الناس ولا نسمع في خطب هذه الأيام البراءة من المشركين؟ وما معنى البراءة من المشركين؟ ولماذا تبرأ الله عز وجل من المشركين وتبرأ منهم رسوله وأنزل علينا في هذه المناسبة العظيمة إعلان هذه البراءة في هذا التجمع الكبير العظيم للمسلمين في يوم الحج في يوم عرفة؟ البراءة من المشركين، هذين معنيين من الأهمية في المكان سوف نتناولهم بالتفصيل إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم ألف بين قلوبنا وهذه الخلافات من بيننا، واهدنا سبل السلام، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم خذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، وقل لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم إني أسألك عيشة حمية وميتة سوية ومرضا غير مظلم ولا فاضح، اللهم إني أعوذ بك أن أقول دورا أو أن أخشى فجورا أو أن أكون بك من المغرورين. وصلى الله وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.